الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الصداق والحباء؟ الصداق هو ذلك المال الذي يكرم الرجل به زوجته ويستحل به بضعها، وهو منفصل عن العقد، فإنه يجوز أن لا يذكر الصداق في العقد ويصح العقد، فإذا ليس هو مما يتوقف عليه النكاح، بل يصح النكاح بدون ذكر الصداق. وفيه لغات، يقال الصداق والصداق وصدقة، وصدقة وصدقة، كله بمعنى واحد. والحباء هو العطايا التي يتبرع به الزوج حين يخطب الزوجة. قال الإمام مالك رحمه الله: عن أبي حازم بن دينار، وهو أبو حازم الأعرج سلامة بن دينار من الطبقة الخامسة، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. هذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقامت قياما طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه رغبة فيها فسكت، ولكنه من مكارم أخلاقه وحسن حيائه لم يرد عليها بالقول، فلم يقل: لا أرغب فيك ولا أريدك، بل سكت. فقامت قياما طويلا. وفي الحديث أن الإنسان إذا سئل عن مسألة ولم يكن الجواب عنها مما يفيد السائل، فإنه ينبغي للمسؤول أن يسكت عن الجواب ولا يتعرض له، لأن السائل يريد الفائدة ومسألته وجوابه ليست فيها فائدة له فيسكت. طيب، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. إذا لم يكن لك فيها غرض ولا حاجة فزوجنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ هل عندك شيء تعطيها من الصداق؟ وهذا يدل على أنه لا بد من الصداق، سمي في العقد أو لم يسم لا بد منه. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، ما عندي إلا هذا الإزار الذي أنا ألبسه. وهذا يدل على شدة الحاجة التي كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعانيها من قلة ذات اليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. إذا أنت أعطيت هذا الإزار تجلس في بيتك وأنت عاري، فلا يصلح هذا، ولا يمكن أن يكون هذا الإزار صداقا لها، فابحث عن غيره، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا، ما عندي شيء آخر. هذا يملك إزارا واحدا، ما ذكر أنه يملك إزارا ورداء. لو كان عنده إزار ورداء كان أعطى الرداء لكن ما عنده إلا إزار واحد. فقال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. ولو خاتم من حديد يعني أقل شيء. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، يعني يحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال ذلك لسور سماها. لسور هذا متعلق بمحذوف يعرف من السياق. قال ذلك لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتها بما معك من القرآن. إذن أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. ثم صار خلاف عريض في معنى الباء أنكحتكها بما معك. فقال بعض أهل العلم هذه الباء باء العوض، والصداق عبارة عن تعليم هذا الرجل لهذه المرأة تلك الصور التي كان يحفظها، وبناء على ذلك يجوز أن يكون الصداق تعليما لقرآن أو لحديث أو لشيء آخر. بل يجوز أن يكون الصداق تعليما للقرآن. وقال بعضهم هذا ليس باب باء العوض، وإنما هو باب السببية، يعني بسبب أنك تستحق الكرامة أنكحتكها، لكن مع ذلك لابد من الصداق إذا أيسرت. قال بعضهم الباء إذن ليست باء العوض، وإنما هي باء السببية. طيب، هذا الحديث يدل على أن مسألة الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الهدية ويخلو هذا العقد من الصداق. وقد قال الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن إجراء العقد بالهبة وإخلائه من الصداق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يصح، فلا يصلح أن يخلو العقد من الصداق. ثم هنا مسألة أثارها بعض الفقهاء وقالوا هل يصح النكاح بلفظ الهبة، بحيث يقول مثلا ولي المرأة وهبت لك هذه المرأة بكذا وكذا صداقا، فيقول الزوج قبلت هذه الهبة؟ قالوا لا يصح، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل الصحيح أن العقد عقد النكاح لا يصح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، لا بد من الإتيان بلفظ التزويج أو الإنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وكلمة الله المقصود تلك الآيات التي فيها لفظ النكاح أو لفظ التزويج. ها؟ كيف؟ هبة النبي صلى الله عليه وسلم هبة المرأة نفسها للنبي، ما يحتاج إلى شيء، ما يحتاج، موجود، هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا مسألة وهي هل يجوز أخذ الأجرة أو جعل الأجرة تعليما للقرآن؟ كهذه المسألة، هذا الرجل جعل صداقة هذه المرأة تعليما للقرآن، فهل يجوز أن يأخذ الإنسان عوضا على تعليم القرآن؟ وهذا الرجل قد أخذ عوضا على تعليم القرآن، ما هو هذا العوض الذي أخذه هذا الرجل؟ الآن هذا الرجل استحق بضع المرأة، أليس هذا عوضا؟ بما استحق هذا العوض؟ بالقرآن، بالقرآن، تعليم القرآن. فهل يجوز أخذ شيئا على تعليم القرآن؟ اختلف أهل العلم كما قال الشيخ عبد الله. أبو حنيفة وأصحابه يقولون لا يجوز أخذ جعل على تعليم القرآن ولا على العلاج بالقرآن أيضا. القرآن قربة إلى الله، ولا يمكن أن يكون عوضا في شيء من أمور الدنيا. وقال آخرون منهم الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد قالوا يجوز أخذ الأجرة على القرآن، يجوز أن يجعل تعليم القرآن مثلا صداقة، ويجوز أن يعلم القرآن ويأخذ على ذلك أجرة. وقالوا الدليل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث أبي سعيد الخدري ومن أين علمت أنها رقية؟ من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق، واضربوا لي فيها بسامي. فقالوا هذا هذان الحديثان يدلان على أخذ الأجرة على القرآن، لكن هذان الحديثان وردا في مسألة لا خلاف فيها، وهي مسألة العلاج بالقرآن. فحديث أبي سعيد في قصة لبيق، وحديث ابن عباس أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هو أيضا في قصة لبيق. فإذا هذان الحديثان وإن كان في لفظ حديث ابن عباس شيء من العموم، لكن الحديثان وردا في مسألة اللديق والعلاج بالقرآن وأخذ الأجرة على العلاج بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه إطلاقا. لكن الإمام مالك والشافعي يقولان والإمام أحمد يقولون التعليم أيضا من هذا الباب، التعليم أيضا قياس على مسألة اللديق، فيجوز أن يعلم القرآن ويأخذ أجرة على ذلك. ثم اختلفوا هل يعين الأجرة أو لا يعين ويأخذ ما أتى إليه خلاف. طيب الآخرون ها؟ الباء اختلفوا في معنى الباء، بما معك، هل هي باء العوض وأن تعليم القرآن عوض البضع، ها؟ عوض يعني بمثابة الصداق، تعليم القرآن بمثابة دفع الصداق، ها؟ يعلم الزوجة. طيب ها هنا لا تستعجل، الآخرون قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والدليل حديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا، ففي الحديث النهي عن الأكل بالقرآن، وهذا الذي يعلم ويأخذ أجرة على ذلك قد أكل بالقرآن ودخل في هذا النهي في هذا الحديث. كذلك أيضا حديث القوس استدلوا به وقالوا إن هذا الحديث وهو إن سرك أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبله، هذا الحديث فيه وعيد شديد. أجاب الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد بمسلكين،
مسلك الجمع ومسلك الترجيح. فقالوا إن رجحنا هذه الأحاديث المبيحة على تلك الأحاديث الحاضرة فإن هذه أقوى من تلك، لأن هذه رواها الشيخان، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد رواها الشيخان، وأما حديث الضوق وحديث لا تأكل به فلم يرويها أحد من أصحابي، لم يرويها أحد من الشيخين، وهذا باب من أبواب الترجيح، ترجح الأحاديث التي رواها الشيخان على ما لم يروها الشيخان، وهذا باب معروف من أبواب الترجيح. وقالوا وإما أن نقول نجمع ولا نرجح، كيف نجمع؟ قالوا نجمع بأن هذا الإنسان الذي أخذ هذا القوس إنما علمه في الأول تبرعا بالتعليم، ثم أخذ بعد ذلك تلك الأجرة وهي القوس. كذلك هذا الذي ورد فيه لا تأكلوا به، يعني رجل كان علم القرآن في الأول احتسابا ثم أخذ بعد ذلك أجرة وأبطل عمله، هذا أيضا الصحيح أن هذا من باب الترجيح، وأن أحاديث الشيخين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد أرجعه من حديث لا تأكل بالقرآن وحديث القوس.
ولكنهما
وردا فقوية، هذا قياس، قياس على الرقي، لأن في حديث ابن عباس فيه عموم ما أخذتم عليه أجرا. طيب، في هذا الحديث أن الصداق لا أقل له ولا أكثر له، فكل ما يتفق عليه الزوجان من مال قل أو كثر فإنه يجوز أن يكون صداقا. وقد قال ابن عباس النكاح جائز على موزة إذا هي رضية، موزة واحدة صداقة. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كامل وذلك لزوجها غرم على وليها. هذه من العيوب التي يفسخ بها النكاح. فروى يحيى عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر، قال أبو عمر سعيد بن المسيب قد رأى عمر، لا يختلفون في ذلك، ولكن اختلفوا هل سمع منه أو لم يسمع منه ولا شيء آخر. فهنا يقول عمر أيما رجل تزوج امرأة أو بها جنون، امرأة مجنونة، تزوج امرأة مجنونة أو جذام بها جذام مجذومة أو برص بها برص مرض جلدي مؤثر في الصحة فمسها يعني جامعها فلها صداقها كاملة، لها الصداق كاملة. لماذا؟ لأن الصداق عوض البضع وقد استوفى منفعة البضع، فلها الصداق كاملة. طيب، هي تأخذ هذا الصداق كاملا، لكن هذا الرجل الذي ابتلي بهذه المرأة المجنونة أو البرصاء أو المجذومة غر بها على عليه، فيقول ذلك لزوجها غرم على وليها، وليها ضحك عليه، فيرجع بهذا المال الذي أعطاه المرأة يعود على الولي الذي أغر به عليها. قال يحيى قال مالك وإنما يكون ذلك غرما. إذن هذه هي العيوب التي يرد بها النكاح. قالوا هناك أيضا مرض آخر أو عيب آخر، يقول أبو عمر روى هذا الحديث من عيينة عن يحيى عن سعيد أن عمر قال أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص أو قرن وهي علة أو مرض في الفرج فلم يعلم بها حتى أصابها فلها مهرها بما استحل منها وذلك لزوجها غرم على وليها. فهذه هي أهم العيوب التي يرد بها النكاح ويفسخ به. قال يحيى قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها هذا الذي أنكحها أبوها أو أخوها أو من يرى من يعلم أنه يعلم ذلك منها أو كان الولي من يعلم هذه العلة فيها وأخفاها على الزوج. إذن هذا الولي هو الذي أساء وهو الذي يدفع هذا المهر للزوج الذي أغر به. قال فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولا أو من العشيرة من القبيلة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم لأنه في الغالب هذا لا يعلم ولم يأتي منه تقصير وفي الغالب تخفى هذه الأمور عليه وترد أو ترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها. فالمرأة ترد هذا الصداق على الزوج الذي غر هذا المغرور المسكين ترد هذه المرأة المصابة بهذه الأمراض ما أخذته من الصداق على الزوج ويترك لها قدر ما تستحل به لكن يترك لها قدر شيء يكون عوضا لإصابتها والاستمتاع به. طيب قال مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب ابنة لعبيد الله بن عمر بن الخطاب أمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. هذه المرأة كانت تحت ابن عمها. عمها من هو؟ عم عبد الله بن عمر. هذه أبوها عبيد الله بن عمر وهي تحت ابن لعبد الله بن عمر فهي تحت ابن عمها. فمات هذا الابن مات ولم يدخل بها لم يبني بها ولم يسمي لها صداقا وما ذكر لها صداقا وكانت مفوضة ما ذكر في العقد صداق. فابتغت أمها صداقة طلبت أمها صداقة هذه البنت. إذن كانت امرأة مفوضة لم يسمى لها صداق ومات عنها زوجها وهو ابن لعبد الله بن عمر فطلبت المرأة صداقة هذه المرأة. فقال عبد الله بن عمر وهو والد الزوج ها؟ ليس لها صداقة. قال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. لو كان لها صداق ما أمسكنا عنها هذا الصداق وهذا الحق ولم نظلم. المرأة ما اقتنعت بفتوى عبد الله بن عمر ما اقتنعت تظن أنه طرف في الخصومة فما اقتنعت على فضلي وعلمي. فأبت أمها أن تقبل ذلك بل إذا ما رضي ما الحل تحاكموا إلى زيد بن ثابت فجعلوا بينهم زيد بن ثابت. فقضى زيد أن لا صداق لها ولا الميراث لا صداق لها ولا الميراث. طيب إذن هذه المسألة هي أن امرأة فوضت ولم يسمى لها المهر ومات عنها زوج فماذا تستحق؟ هل تستحق الصداق وتستحق الميراث وعليها العدة؟
هذا زيد بن ثابت يقول لها الميراث وعليها العدة طبعا، ولكن لا مهر لها.
قال أبو عمر: اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم، إلا أن أكثر الصحابة على ما قاله ابن عمر وزيد بن ثابت، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس، روي عن هؤلاء الصحابة أنه لا صداق لها.
طيب،
وقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها ولها الميراث وعليها العدة. روي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجمعها، يعني لم يجامعها حتى مات. فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، اسألوا غيري. هذا منهج، ما عرف الإنسان مسألة لا يستأنف، لا يأنف ولا يستحي أن يقول اسألوا غيري، لا تجيب فيما لا تعلم. قال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، اسألوا غيري. فترددوا فيها شهرا شهرا كاملا، يأتون إليه ويسألون، وقالوا: من نسأل وأنتم جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، أنت من عظماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، من نسأل؟ تقول اسألوا غيري. فقال: سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان.
كلام سليم.
سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. طيب، ما هو هذا الرأي؟ أرى لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. إذن لها هذه ثلاثة: عليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر المثل. فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. ما شاء الله، وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء مثل ما فرح يومئذ به. ما شاء الله. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة أن لها الصداق. وأما الشافعي فله قولان. ذكر المزني عن الشافعي أنه لا مهر لها ولا متعة ولها الميراث وعليها العدة. هذه رواية المزني. وروى عنه البويطي: لها مهر مثلها والميراث وعليها عدة الوفاة. ثم قال الشافعي: إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع سنتي. انظروا هذا الكلام، كلام من ذهب. إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع سنة، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث. وهو حديث صحيح. إذن هذا القول هو الصحيح، أن لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. قال مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان
هذا عمر بن عبد العزيز في خلافته كتب إلى بعض عماله وأمرائه أن كل ما اشترط المنكح وهو الولي، من كان هذا المنكح أبا كان أو غيره، من حباء أو كرامة، من عطية أو كرامة، فهو للمرأة إن ابتغته إن طلبته فهو لها. فهذا الأثر يدل على أن كل ما طلبه المنكح الولي في العقد أبا كان هذا المنكح أو غيره فإنه للمرأة، ولو اشترطه لنفسه فإنه للمرأة إن ابتغته، وأما إذا لم تبتغيه وقالت يتصرف به والدي مثلا أو ولي فلا شيء في ذلك. طيب، قال يحيى قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء، يشترط عطية يحبى به يعني يعطى له، يشترط صداقا ويشترط حباء يحبى له يعني يعطى له، أنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته. فإذا وقع هذا الشرط في صميم العقد عقد النكاح فإن ما اشترطه الولي لنفسه يتحول إلى البنت أو إلى المرأة، أنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وأما إذا تركته للولي فله، لكن إذا طلبت فإنه لها. طيب، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. إن فارق الزوج هذه الزوجة وطلقها قبل أن يدخل بها فللزوج نصف الحباء يعني نصف العطية التي وقع به النكاح، لأن الفرقة قبل الوقاع تستلزم نصف الصداق. طيب، هذا الأثر يدل أو هذا الكلام يدل على أن كل ما اشترطه الولي لنفسه أو لوليته من مال في صميم العقد فإنه يتحول إلى البنت، يتحول إلى زوجته. طيب، لو كان هناك حباء بعد العقد مثلا فهل تستحقها الزوجة أيضا؟ عندنا حديث في هذا الباب رواه أبو داود والنسائي ولفظه أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، قبل العقد وأثناء العقد لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأما إذا تم العقد وجاء الزوج وتبرع ببعض المال للأب أو للأخ أو للعم أو للخال فهو لمن أعطيه. إذن المدار قبل العقد وبعده، ما كان قبل العقد أيًا كان من اشترطه فهو للمرأة، وما كان بعد العقد فهو لمن أعطيه وصرف له. قال الإمام ابن الملقين في شرح البخاري: أراد أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها، قد يحبى وليها أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على تزوجه فلا يطيب له شيء من ذلك، لا يطيب للزوج شيء من ذلك، إذ كان إنما قصده إليه بذلك لتزويج الملتمس منه، فكانت المرأة أولى بذلك منه، ممن؟ من الوالد، لأن الذي يملك بتلك الخطبة بضعها لا ما سواه، فالغرض من ذلك البضع، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه يملكه من يملك ذلك البضعة، هاشو عبد الله، وهي المرأة دون من سواها، فجعله للمرأة دون الولي المخطوب إليه، فجعله للمرأة دون الولي المخطوب إليه. وما كان من بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، لأنه قد صار له سبب يحب أن يكرم عليه، فكان له ما أكرم به لذلك، ولم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام، فلم يطب له ما أكرم به، وكان أولى به من أكرم به من أجله. فهذا الحديث يدل على أن كل شرط قبل النكاح من مال أو عدة أو إبة إنما يرجع في الأخير إلى المرأة، وما كان بعد النكاح فإن الزوج إذا أعطى أحد أقرباء المرأة شيئا فهو له. وهذا الحديث يدل على أن كل مال كان الزوج دفعه ليتوصل إلى هذه المرأة فإن كله يجب أن يرجع إليها. هاجي عبد الله. لكن الناس، أعراف الناس اليوم، خلاف هذا، أعراف الناس اليوم خلاف هذا، وهو أن الرجل يأتي بعشر من الجمال فيعطي، ويأتي بمهر فيعطي، هذه العشرة ينتظرون بها حمل المرأة وولادتها، فإذا ولدت يوزع هذا الرجل تلك الجمال، يعطي بعضها للوالد، بعضها للوالدة، بعضها للعم، بعضها لأخيها، بعضها لخالها، هذا تصرف باطل، هذه الجمال كلها يجب أن تعطى وتصرف للمرأة الزوجة. هاشي عبد الله، هذا تصرف لاغ غير موافق للشرع، يجب أن يرجع إلى الزوجة. ما لا حق له إلا إذا تنازلت المرأة، لكن الأصل أن يرجع إلى المرأة، وأما إذا تبرعت و... هذا باطل، هذا غير صحيح، هذا تصرف غير صحيح. قال يحيى قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، رجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداقة على أبيه، إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، ولد له 5 سنين زوج والده، فرصة، امرأة كانت تضيع عليه، امرأة ذهبية شريفة تفوت عليه فيزوجه ولم يبلغ، فإن هذا المال، هذا المهر على الزوج، على الوالد، إذا لم يكن للغلام مال، وإن كان للغلام مال فصدق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، هذا يستحق. إذا قال أنا أتبرع من عندي والمهر علي ومال ابني موفر، لا شيء في ذلك، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه، هذا النكاح ثابت على الابن، صحيح على الابن، إذا كان هذا الابن في ولاية أبيه يعني ما زال صغيرا. طيب، قال يحيى قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. رجل تزوج بنتا بكرا ولم يدخل بها فطلقها،
فعفى والدها عن النصف الذي على الزوج. قال ذلك جائز، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون، إلا أن يعفون. من هن؟ فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، فإذا عفونا فإن الزوج يبرأ. عندنا الرجال يعفون والنساء يعفون، هذا صيغة واحدة، الرجال يعفون والنساء يعفون. فهش يا عبد الله، ما وزن يعفون بالنسبة للرجال وما وزن يعفون بالنسبة للنساء؟ ها؟ اسأل الصرفيين أول شيء. هاي هاي يا بشير.
للرجال
يفعون، يفعلن، يعفون حذف لام الفعل، الرجال يعفون. وأما يعفون في النساء فإن اللام وهو الواو موجود، ويعفون على وزن يدخلن، النساء يعفون يعني على وزن يفعلن يدخلن. إلا أن يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح ما هو؟ اختلف. الذي يعفو وبيده عقدة النكاح من هو؟ قال الإمام مالك هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. فإن الأب يجوز له أن يعفو عن الزوج نصف الصداق فيما إذا طلق هذه البكرة قبل المصير. طيب، قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. فإذا النساء إذا أعفينا عن المه كله فهو عفو صحيح، وإذا عفى من بيده عقدة النكاح وهو والد البنت البكر عفى عن نصف الصداق الذي تبقى على الزوج فإن هذا أيضا عفو صحيح. ويقول الإمام مالك هذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. وهذا التقصير روي عن الزهري وقبله عن ابن عباس في الرواية، وقال آخرون وهو ابن عباس في رواية وعلي بن أبي طالب وجبير بن مطعم. الذي بيده عقدة النكاح الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ثوري والأوزاعي الذي بيده عقدة النكاح الزوج. طيب كيف يعفو؟ ما معنى عفو الزوج؟ قالوا عفوه أن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول، لأنه عليه نصف الصداق، فإذا عفى فمعناه أنه أتم للمرأة التي طلقت وهي بكر قبل الدخول أتم لها الصداق كاملا. هذا معنى عفو الزوج. طيب، قال يحيى قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصرانية، يهودية تحت يهودي ونصرانية تحت نصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها، قبل أن يبني بها، أسلم هذا اليهودي أو هذا النصراني؟ ها؟ فتسلم هي تسلم هذه المرأة التي كانت يهودية أو نصرانية قبل تحت اليهودي أو تحت النصراني أسلمت. طيب، هذه الفرقة الآن التي تقع بهذا الإسلام منها ولا منه؟ منها أيضا لا صداقة لها، يقول أنه لا صداقة لها ما دام أنها سببت الفرقة لإسلامها فإنه لا صداقة لها. قال يحيى قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. هنا الإمام مالك يتعرض لأقل الصداق فيقول لا يمكن أن يكون الصداق أقل من ربع دينار، ما يصح أن يكون أقل من ربع دينار. لكن ماذا قال ابن عباس؟ يمكن أن يكون أن يكون الصداق موزة. طيب يقول الإمام مالك ذلك أدنى ما يجب فيه القطع. قال أقل ما يجب فيه القطع بالنسبة للسرقة ما هو؟ ربع دينار. طيب ما علاقة الصداقة بالقطع والسرقة؟ ما له علاقة، لكن هو يقول هذا قطع عضو وهذاك قطع عضو فقسنا هذا على ذاك، لأن الذي جامع المرأة يعني معناه أنه يقطع عضوا، لكن هذا قياس بعيد لا علاقة لهذا بهذا. فإذا الصداق أقله لا حد له وأكثره لا حد له، وكل ما يتفق عليه الطرفان من مال فإنه يجوز أن يكون صداقا وبعده إرخاء السطور. وقد أرخينا السطور على هذا الكتاب إلى بعد الحج. وأما درس المصطلح فإننا نقرأه غدا ثم نتوقف غدا إن شاء الله بعد درس المصطلح. وأما هذا فعندنا إرخاء السطور، وقد أرخينا السطور عليه والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.